فيا أيها الإخوة الكرام، يقول العلامة المحدث السيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها: أسأل الله ألا يخزينا ذاك اليوم، وأن يجعلني الله وإياكم ممن يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أن نقول هذا الكلام مع سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان إعادة الخلق بعد الموت، يستدل على ذلك ببعض آيات من كتاب الله عز وجل. يقول: ومن ذلك قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم بعد قصة العزير عليه السلام، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب، حكيم يجعل الأمور في محلها. المحيي والمميت إنما هو الله عز وجل، وإذا شاء ربنا جل وعلا أن يعطي عبدا القدرة على الإحياء فيصبح العبد قادرا على الإحياء بإذن من الله عز وجل، كما حصل لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكما حصل لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اختلفت الأخبار المنقولة عن علماء السلف رضي الله عنهم في سبب سؤال الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى. العلماء يتكلمون استنباطا، في الحقيقة ما ثبت شيء عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لماذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربنا: ربي أرني كيف تحيي الموتى. العلماء تكلموا بذلك، فجاء عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم أن الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. علم يقين، كلنا بعلم يقيني لا يتزعزع بأن الله هو الذي يحيي الموتى، ولكن نحن ما عاينا، يعني ما رأينا هذا بأعيننا، كأنه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى هذا بعيني رأسه، عنده علم اليقين بأن الله يحيي الموتى ولكن أراد أن يرى. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه من العجل فلم يلقي الألواح. الله أخبر لسيدنا موسى ماذا صنع قومه، عبدوا العجل من دون الله ما ألقى الألواح. فلما عاين ما صنعوا شاف انفعل أكثر فألقى الألواح فانكسرت. لذلك الخبر ليس كالمعاينة، عندما يرى بعينه يزداد إيمانا ورسوخا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وسعيد بن جبير أن الملك بشر الخليل عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلا، وأنه يجيب دعوته، وأنه يحيي الموتى بدعائه. يعني بدعائك يا إبراهيم الله بيحيي الموتى. فلذلك سأل الله الذي سأل. وروي عن محمد بن إسحاق أن سبب سؤال الخليل ذلك هو منازعة النمرود إياه في إحياء الموتى، حين قال له الخليل: ربي الذي يحيي ويميت. رد النمرود زعمه أن العفو عن المجرم هو إحياء له، يعني مجرم محكوم عليه بالإعدام، قال له الملك عفونا عنك، شو عمال بيعتبره أنه هي إحياء، وأن تنفيذ القتل فيه إماتة له. هو بيحيي واحد محكوم بالإعدام، قال له معلش مع السلامة، واحد بيجيبه من الأحياء بيقتله بموته، إذن هو يحيي ويميت. وراح النمرود يتوعد الخليل عليه السلام بالقتل إن لم يحيي الله الموتى على يد الخليل، بحيث يشاهد النمرود ذلك. فدعا سيدنا الخليل عليه السلام ربه حينئذ فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أي ألم تعلم وتؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسألني عنه؟ أولم تؤمن بأني قد اتخذتك خليلا؟ أولم تؤمن بأن الجبار النمرود لا يستطيع أن يقتلك؟ قال: بلى سيدنا إبراهيم. طبعا هذا كلام كله استنباط، حقيقة الله عز وجل أعلم. قال: بلى، أي أنا مؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه، ولكن ليطمئن قلبي بانضمام رؤية العيان إلى الإيمان. أنا مؤمن وأريد أن أرى بعيني، أنا على يقين بأنك تحيي الموتى. وطبعا هذا يعني أمر أقل من طبيعي أنه يكون على يقين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن إيمانا جازما قطعيا بأن الذي يحيي ويميت ما في غير الله عز وجل، وإيماننا في ذلك لا يعني لا يتزعزع، وراسخ بإذن الله عز وجل رسوخ الراسيات بإذن الله عز وجل. فسيدنا إبراهيم من باب أولى، ولكن خليل الرحمن، وخليل الرحمن يخاطب ربه. شو دخلني وشو دخلك في الموضوع هذا؟ نحن علينا أن نقرأ القرآن الكريم وأن نسمع ما يجري بين الحبيب وحبيبه، بين الخليل وربه عز وجل، بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وربي عز وجل. نحن شو دخلنا في الموضوع هذا؟ وعلى كل، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وعلى كل فسؤال الخليل لم يكن عن شك متمكن أصلا، بدليل قوله قال أولم تؤمن، قال بلى، هو صادق سيدنا إبراهيم. فعلا أرجع فأؤكد، نحن نؤمن هذا الإيمان، سيدنا إبراهيم هو أولى بهذا الإيمان منا، نحن خليل الرحمن. فلنكن على حذر من أن يتساءل أحدنا أو أحد السامعين من الناس، يعني سيدنا إبراهيم هل عنده شك؟ إذا أجيك واحد إنسان مسلم وعندها الآية هي، قال لك يعني سيدنا إبراهيم في عنده شك؟ قال له أنت عندك شك؟ قال لك أعوذ بالله. إذا أنت بتقول أعوذ بالله أنا ما عندي شك، سيدنا إبراهيم بده يكون عنده شك، وهو شيخ الأنبياء، والأنبياء كلهم بعده جاءوا من نسله. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء الذين بعد سيدنا إبراهيم كلهم من نسل سيدنا إبراهيم، وهو شيخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قطع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دابر الوهم الذي يتلاعب في بعض الخواطر، فيخيل إليها أن الخليل عليه الصلاة والسلام قد اعتراه بعض الشك، فلذلك سأل ما سأل. في خواطر تجي، فإذن نبينا عليه الصلاة والسلام قطع ذلك بقوله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قطع دابر الوهم الباطل بقوله على سبيل التواضع والتبرئة كل البراءة، فقال كما في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذا حد بيخطر في باله أنه يشك بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه يعني شك في قدرة الله، يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إبراهيم أبوه من أجداده صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء. إذا كان إبراهيم عليه السلام شك، فنحن أولى بالشك. طبعا هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا وتبرئة لسيدنا إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن سيدنا النبي والصحب الكرام ومن معه من المؤمنين أن لم نشك أصلا، فلم يشك إبراهيم الخليل أصلا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك منه، ولكن نحن لم نشك فإبراهيم لم يشك، صلوات الله وسلامه على حبيبه وخليله وآلهما أجمعين. وهي فيها إشارة إخوتي الكرام، المحب غيور على من يحب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محب للأنبياء والمرسلين جميعا، وخاصة لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن اللي له المنزل العالي عند الله عز وجل، فيغار حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا درس عملي لنا، إذا أنا وإنت من الصادقين في محبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن كل واحد بيناتنا على لغتنا هيك العوام يكون أبضاي ورجال، يدافع عن حبيبه ومصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى مخاطبا لسيدنا إبراهيم عليه السلام: فخذ أربعة من الطير، أي مختلفة الأنواع. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما الغرنوق والطاووس والديك والحمامة. طبعا أرجع فأقول كل كلام ما ثبت فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن باختصار شديد أنه أخذ أربعة من الطير. إيش أنواع الطيور؟ الله أعلم. وعلى أين جبال؟ وإيش أسماء الجبال؟ يعني علم لا ينفع، جهل لا يضر، لأن الغاية أن نعرف القصة كما وردت في القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى كل فإن المقصود أربعة من الطير متنوعة، وإنما خص الطير بذلك. كذلك هذا من باب التأويل ولم يرد في الأحاديث الشريفة، إنما خص الطير بذلك لسهولة ما يفعل بها من التجزئة والتوزيع، يعني ذبح أربع طيور وتوزيع على أربع جبال أو أكثر سهل، والتفرقة على الجبال ولما فيها من مزيد قابلية تفريق أجزائها من الريش ونحوه، ففي جمعها وإعادتها وإحيائها مزيد ظهور لقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فصرهن، أي قطعهن أجزاء واضممهن إليك، بعد ما تذبح قطعا ضمن إليك، واجمعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بهذا أمر الله سبحانه وتعالى الخليل أن يذبح تلك الطيور التي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، ويقطعها إربا إربا ويجزئها ما استطاع من التجزئة، ويخلطها إلى بعضها، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. يجي واحد يسأل: على كم جبل وزعها الطيور؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اختلف في عدة الجبال التي فرقها عليها، فروي أنها أربعة، وروي سبعة، وروي أنها عشرة. ما بهمنا الموضوع هذا، أرجع فأقول ما في دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي ساعيات مسرعات في العدو والعودة إليه. والحكمة في سعي الطيور إليه مشيا دون الطيران إليه هي أنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيور الميتة التي ذبحها وفرقها، أو أن أرجلها أو بعضها غير سليمة. ولهذا قال سبحانه وتبارك وتعالى: يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم غالب لا يعجزه شيء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وفي هذا دلالة على أن هذا الأمر كان على مشهد من الناس، ذبح الطيور وتوزيع على الجبال كان على مشهد من الناس وعلى مرأى من النمرود وملئه، أنه نوع من أنواع التحدي، ليكون حجة للخليل عليه الصلاة والسلام قائمة على النمرود وأتباعه. ولذلك جاءت هذه القصة بعدما ذكر الله تبارك وتعالى المحاجة التي جرت بين الخليل والنمرود. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ من اللي آتى النمرود الملك؟ الله. يعني الملك يؤتيه ربنا لعبد مؤمن ولعبد كافر. وإذا آتى الله الملك للعبد ليس دليلا على كرامته عند الله، وليس دليلا على مكانته عند الله. آتاه الله الملك اختبارا وابتلاء. ولذلك السعيد اللي بيهرب من هالمسؤوليتين كلها وبيتوارى، وعلى لغتنا الحيط الحيط، ويا ربي السترة. يا أنا مسؤول عن أعضائي وجوارحي الظاهرة والباطنة، وإني والله أخاف الله عز وجل الذي سيسألني عن جوارحي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا مسؤول عن جوارحي وأخاف الله. ابتلينا بالسؤال عن الزوجة والولد، ولسه عم نرقد انه كمان بدي اصير مسؤول عن جماعة او عن امة. هذا مو شأن العقلاء، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اتاه الله الملك وكفر بنعمة الله. لذلك النعمة اذا ساقها الله الى عبد ونسي المنعم كفر بالله والعياذ بالله. كلا إن الإنسان لا يطغى. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه وقائع ثابتة أجراها الله تعالى وأوقعها ليقيم الحجة على العباد، وليبين لهم أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى سبحانه وتعالى وإعادتهم إلى حياة جديدة في عالم آخر، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله لا يخزينا وإياكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.